بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن منهجه قفا. أما بعد، نلتقي هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة والتي عنون لها بماذا بعد الطلاق. لن أتحدث اليوم عن خطورة الطلاق وعن أحكامه وعن الترهيب من الإقدام عليه، فهذه مواضيع تم طرقها في لقاءات سابقة سواء مني أو من بعض الأشياخ الفضلاء. حديثي اليوم عن مرحلة ما بعد الطلاق، وذلك له أهمية بالغة في نظري من جهتين. أما الأولى فما يظنه البعض من أن الطلاق هو انتهاء الحياة ويقع صاحبه، ولا سيما النساء، في دوامة الأمراض النفسية أو العزلة الاجتماعية أو الخوف من مواجهة الناس أو الواقع، وثانيا النظرة الخاطئة للمرأة المطلقة والتي ينظرها بعض من يعيش معنا في المجتمع ترسخت بصورة خاطئة في عقولهم. أعود فأقول إن من الأمور التي لا شك فيها أن الأصل في الحياة الزوجية الديمومة والاستمرار، والأصل فيها المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وما يتحقق في الحياة الزوجية من مقاصد عظيمة كالعفة وطلب الولد وتكثير النسل. يقول ربنا جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجاء في الحديث: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك فضل العلماء أمر النكاح على التخلي لنوافل العبادات. قال بعضهم: والاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. هذه الحياة، الحياة الزوجية التي تنبني على ركنين وهما الزوج والزوجة، قد تتعرض هذه الحياة للتشقق، قد تتعرض للتصدع، سواء بسبب الزوج أو بسبب الزوجة أو بسببهما أو من خارج محيط البيوت كبعض الوصايا المسمومة التي تبث في أذن الزوج أو الزوجة، إما بدعوى تحرر المرأة، وغالبا هذا طبعا يكون للزوجة، وأن وجودها تحت زوج يقيد حريتها زعم أو يمنع استقلالها أو غير ذلك من العبارات الظالمة التي تبث في الأسر فتكون سببا في انتهاء الحياة الزوجية، وسببا كذلك في تمرد المرأة على طبيعتها التي خلقها الله جل وعلا والتي تخالف فطرتها وتعارض شريعتها. أو ما يوحي بعضهم إلى الزوج من سوء التعامل والغلظة وعدم اعتبار المرأة شيئا في الحياة،
مما يورث النفور من هذه الطبائع، وهو كذلك خلاف الهدي النبوي والتوجيه الشرعي. لو تأملنا ما جاء به الشرع في علاقة المرأة بالرجل لوجدنا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لوجدنا في ما يتعلق بالمرأة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. لوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. ووجدنا أيضا فيما يتعلق بالرجل وصية الشريعة له في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وجدنا قوله صلى الله عليه وسلم حاثا على الصبر وعلى التماس ما يكون سببا لديمومة العشرة: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا سخط منها خلقا رضي منها آخر. قبل القول ماذا بعد الطلاق؟ إياك أيتها الزوجة العاقلة الفطنة أن تسمعي لمن تبذل لك النصيحة إما جهلا أو تضيعا بقولها: الزواج عبودية للزوج، الزواج يقيد الحريات. أول تحررك زعم هو الطلاق، وبداية سعادتك هو الانفصال. تلك دعوات ظالمة تستهدف استقرار الأسر وتتقصد مخالفة الفطر وتدعو إلى التمرد على المجتمع وعلى تماسكه واستقراره. خلق الله جل وعلا للمرأة طبيعتها وجعل لها خصائصها، فهي الزوجة الحنونة والأم المعوانة والأخت اللطيفة والبنت المتحببة، وجعل الزوج قائما عليهن بالنفقة والاعتناء وبالصيانة والوفاء، لا يظلم، لا يقبح، لا يسب، لا يلعن، بل الزوج الصالح طيب المعشر رفيق التعامل، يحب زوجته ويسعى في حمايتها والقيام بشؤونها مع مراعاة وأدب واحترام ولطف، خادما لأمه، معتنيا بابنته، مترفقا بأخته. فإياك أيتها الفاضلة وما يهدم عش الزوجية وينقض بناء البيت. لا يشترط في الحياة الزوجية خلوها من الخلاف والمشاكل، فتلك أمور معتادة، ولكنها محطات توقف تعالج بالحوار وحسن النظر وبجمال التدبير. تعود بعدها الحياة الزوجية في قمة تماسكها وفي روعة تآلفها وفي قوة المحبة بين ركنيها الزوج والزوجة. ماذا بعد الطلاق؟ الطلاق حكم شرعي، منه ما هو واجب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح، ليس هو نهاية الحياة ولا هو بداية التعاسة. من طلقت ظلما فلعلها أن تستأنف حياتها، والغالب منهن تكون قد أدركت في الحياة جملة نافعة من الخبرات وتحملت من المسؤوليات ما يجعلها عاملا مؤثرا في المجتمع في تربية أبنائها وفي النظر في مصالحها. ليس الطلاق هزيمة في كل أحواله، بل قد يكون نجاحا إن تعسرت الحياة الزوجية أن تبقى. ماذا بعد الطلاق؟ بعد الطلاق هو الرضا بما قدره الله جل وعلا، تستحضر الزوجة والزوج كذلك. قول الله جل وعلا: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تقابل المرأة هذا الأمر بالصبر ثم بالرضا مع حسن الظن بما قدره الله جل وعلا، والتفاؤل بأن القادم أفضل، وأن ما يأتي هو خير، وأن الحياة لن تتعسر بهذا الأمر. ما بعد الطلاق لا تتأثر المرأة الصالحة بنظر المجتمع لها بالنقص، تلك نظرة ناقصي العقل. الطلاق حكم شرعي وليس ذنبا، هي أذنبته ولعلها لم تكن أصلا سببا فيه، فلا تؤاخذ بما لا تفعل ولا تلام على ما لا تملك. ما بعد الطلاق لعله انطلاق إلى زواج آخر يكون أحسن حالا أكثر استقرارا. كم من مطلقة تزوجت بعد طلاقها فنالت السعادة وسلكت مسلك الفوز والريادة، لم تستسلم للظنون السيئة ولا انزوت منهزمة أو مستسلمة. ما بعد الطلاق تنبيه لبعض من حصل لها هذا الأمر: إياك أن تكوني داعية شر للنساء، تحثيهن على الطلاق أو تدعو النساء إلى التمرد. إن لم تنجح المرأة في حياتها فإن غيرها قد نجح، وإن لم تفلح فإن غيرها قد أفلح. ما وجدته من زوجها من سوء التعامل لم تجده كثير من النساء من أزواجهن، وما عانته لم تعانيه غيرها من النساء. ما بعد الطلاق حسن الوفاء من الرجل والمرأة، قال جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن تعسرت الحياة بين الشريكين فتعرف المرأة مكانة من كان يوما من الأيام زوجها، يعرف الزوج مكانة من كانت زوجته وأم أبنائه، يحفظ لها الود، يعرف لها الوفاء. إن كان بينهما أبناء تعاون على تربيتهما وعلى إصلاح أمورهما. لا تحرض المرأة أبناءها على أبيهم، ولا الأب يحرض الأبناء على أمهم، يحكمان في ذلك شرع ربهما وينظران بعقل وافر. فإن كان حسن التعامل مطلوب في شريعتنا مع الغريب، فكيف بمن كان يوما من الأيام في بيت واحد وتحت سقف واحد، ويجمع بينهما من الحب والتآلف ما لا يحصل حتى بين الأقارب. بعد الطلاق وفاء الزوج في أمر نفقة الأبناء وما يجب عليه تجاه ذلك، مع مراعاة الإحسان حتى في غير النفقة الواجبة. ولو رضخ الزوجان إلى الشرع وحكماه في ذلك وعاد إلى العقلاء لما احتاجت المحاكم إلى أن يزوروها ولا إلى أن يمشوا في أروقتها. لست أنسى هنا النداء لمن هم قريبون من الزوج والزوجة: إذا حصل الطلاق أو اتفقا على ذلك فلا بد أن تكون المساعي الصالحة في أمر العلاج والاحتمال والصبر إلى أهل الزوج إلى أهل الزوجة: لا تؤججا النار، لا تكونا سببا في الفراق، فإن ذلك مع تأثيره على الزوجين يكون أعظم أثرا إذا كان هناك من الأبناء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت فاطمة لم يجد عليا، قال: أين
ابن عمك. وانظروا، لم يقل لها صلى الله عليه وسلم أين علي، كأنه يريد أن يذكرها بأمر القرابة. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم القيلولة. النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما، ذهب إلى المسجد فوجد عليا مضطجع، فقد سقط رداؤه عن شقه وأصابه شيء من التراب. قال عليه الصلاة والسلام وهو يمسح عنه: قم أبا تراب، قم أبا تراب. كانت هذه الكنية يحبها علي رضي الله عنه وأرضاه. فاطمة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يقل سأفعل به وسأفعل به وكيف. الآن تأتي المرأة إلى أبيها أو إلى أخيها أو إلى أمها تقول: زوجي فلان ما أحسن إلي، أو قال لي الكلمة الفلانية. كيف يقول لك الكلمة الفلانية وأنت ابنة فلان وأنت أخت فلان؟ ولا نقبل ولا يمكن، وهذا لا يتعاشر وهذا لا يسكن معه وهذا وهذا. والمرأة في الحقيقة حتى وإن جاءت شاكية لم يكن في خاطرها ولا في ظنها أن يبالغ في الأمر ولا أن يزيد الأمر عن حده ولا أن تهول الأمور ولا أن يصل الأمر إلى الفراق. لكن للأسف أنها جاءت إلى أب لم يدرك الأمر، جاءت إلى أخ يستفز ليس عنده من الحكمة، فكانت هذا المرض الذي جاءت بسببه زكاما فأحدثوا لها جذاما. كان الأمر يسيرا ويمكن أن يعالج بأمر يسير. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى علي وقال: قم إلى زوجتك، قم أبا تراب، يعني اذهب إلى زوجتك. وأصلح بينهما صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن تكون المساعي، وهكذا ينبغي أن تكون الجهود، لا أن أقارب الزوج أو أقارب الزوجة يشعلان النار أو يزيدان عليها الحطب، فليس ذلك بفعل العقلاء. بعض النساء إذا غضبت من زوجها دعت عليه، دعت بأن لا يوفق وأن لا يسدد وأن لا يرزق وأن يصاب بكذا وكذا، ماذا يبقى؟ إن استجاب الله جل وعلا دعاءها في زوجها فهذا أمر يعود أثره عليها وعلى أبنائها وعلى حياتها. لماذا لم تفكر أن تدعو له في سجودها، في قيامها، في أوتارها، بأن الله جل وعلا يصلح حاله، وأن الله جل وعلا يغفر ذنبه، وأن الله جل وعلا يحسن له خلقه؟ فإن حصل ذلك كان أول من يتأثر بالخلق الحسن هي الزوجة والأبناء، هذه الأسرة. لا تستنصح المرأة إذا ما حصل بينها وبين زوجها شيء من الخلاف، لا تستنصح كل أحد ولا تقبل النصيحة من كل أحد، فإنه ليس كل ناصح عالم بما ينصح به ولا صادق فيما ينصح فيه، وليست كل نصيحة مقبولة، ولا كل قول نافع حتى وإن كان الناصح لها من أقرب الناس إلى قلبها ولو من قرابتها، ولو كان الناصح هي أمها أو أختها أو أبوها، بل لا بد في الناصح أن يكون حكيما عاقلا فقيها فاهما لعواقب الأمور، مدركا لما ينصح به.
وعليها أن تتأنى وأن تنظر وأن تتأمل في العواقب، وهل حياتها مع وجود هذا الخلاف تحتمل أو لا تحتمل، وماذا لو صار الطلاق، وماذا لو قدر الله جل وعلا الفراق. لا يمكن أن تخلو الحياة الزوجية من الخلاف، فهذا لم يحصل حتى لأفاضل هذه الأمة، ولكن لا ينبغي أن يكون كل خلاف هو سبب للفراق وسبب للتنازع. تصور أن الحياة الزوجية كلها جمال وكمال وراحة وسعادة، هذا يخالف حال الدنيا التي خلقت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. لابد أن يحصل شيء من التنغيس، لابد أن يحصل شيء من اختلاف الفهم، من اختلاف وجهات النظر، لكن ينبغي أن يكون عند المرأة وعند الزوج عقل وافر حتى يتجاوز هذه العقبات. ولا بد أن يكون الأقارب من أهل الزوج أو الزوجة عونا للزوجين على ديمومة حياتهما الأسرية. لما نصحت امرأة ابنتها في عرسها نصحتها بنصيحة ذكرت في بعض الكتب، وكانت منها أن قالت لها: أي بنية، قد فارقت بيتك الذي منه خرجت ووكرك الذي فيه نشأت إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه. ثم قالت لها: احفظي 10 خصال، الأولى فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، الثالثة والرابعة التعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه، لا تقع عيناه منك على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن الموصوف والماء أطيب الطيب المعروف. ثم قالت: ثم الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مكربة. أما السابعة والثامنة فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعياله، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، إلى غير ذلك من الوصايا الواردة. إذن لا نريد أن نصل إلى ماذا بعد الطلاق، وإنما نريد أن نبقى في استقرار الحياة الأسرية وفي ديمومتها وفي بقائها. الحياة الأسرية عهد وتوادد ومحبة ووفاء، احرصوا عليها بالصبر وبالتفاهم وبخفض الجناح، أعينوا بعضكم معاشر الأزواج والزوجات، اصبروا فقد تختلف الطباع، وتآلفوا فقد تتعارض وجهات النظر، تقابل المرأة زوجها بالاحترام والتقدير وحسن التبعل والسمع وجميل الألفاظ، يقابل الرجل زوجته بالإحسان والإكرام وجميل العبارات ولطيف التودد، يصبر بعضهم على بعض حتى يكون الأساس القوي المتين لمجتمع مترابط ولأسرة متماسكة وأبناء صالحين. وحتى لا نحتاج أن نقول ماذا بعد الطلاق، أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. اللهم زد بيوت المسلمين سكينة ورحمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.